وإن حل الرياء دواخل الإنسان واحفظ زمانك رأس مالك إنه هبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم وأحينا على الإسلام والإيمان والإحسان برحمتك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه، وهذه هي الحلقة السابعة في هذا البرنامج المبارك، وقد جعلتها تحت عنوان أحكام سجود التلاوة. ما هي أحكام سجود التلاوة؟ هذا الموضوع يتعلق به عدة أسئلة تحتاج إلى تفصيل في الجواب عنها، وسوف نفصل في الإجابة عنها تفصيلا إن شاء الله عز وجل. السؤال الأول: هل سجود التلاوة صلاة؟ السؤال الثاني: هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟ السؤال الثالث: كم سجدة تلاوة في كتاب الله عز وجل؟ السؤال الرابع: هل إذا قرأ أحد آية سجدة خارج الصلاة وسجد، هل على المستمع أن يسجد كما سجد القارئ الذي قرأ السجدة خارج الصلاة وسجد؟ السؤال الخامس: ماذا يقول الساجد في سجود التلاوة؟ أسئلة تحتاج إلى جواب هي وغيرها، ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. هل سجود التلاوة صلاة؟ يعني يلزمه ما يلزم الصلاة من وضوء، ستر العورة، طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة المكان، استقبال القبلة، تكبيرة كتكبيرة الإحرام وتسليمتين، أم أن سجود التلاوة لا يلزمه شيء من هذا؟ هل سجود التلاوة صلاة؟ ذهب إلى هذا الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا سجود التلاوة صلاة، يلزمه ما يلزم الصلاة من رفع الحدثين واستقبال القبلة وتكبيرة إحرام وتسليمتين وستر العورة وكيت وكيت مما تعرفونه من شروط صحة الصلاة. الرأي الثاني هو رأي ابن حزم، وهو رأي الظاهرية، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه، قالوا إن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يلزمه ما يلزم الصلاة. ليه؟ قالوا لأن السنة لم يثبت فيها أن النبي قبل سجدة التلاوة كبر وبعد سجدة التلاوة سلم. وكل الأحاديث الصحيحة الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود وفقط. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: فسجد النبي وسجدنا معه وسيأتي إن شاء الله. يبقى سجود التلاوة لا يلزمه ما يلزم الصلاة. يعني إيه؟ يعني يمكنني أن أسجد سجدة التلاوة إلى غير القبلة وعلى غير وضوء، ولا يلزمني في سجود التلاوة ما يلزمني في الصلاة من شروط صحة الصلاة. وهذا هو الراجح إن شاء الله. هناك حديث أخرجه أبو داود لكن في إسناده نظر، قال: وأنه يعني النبي كبر عند السجود، ولو حدث هذا فإنه لم يثبت في حديث صحيح بعد أن كبر أنه سلم من سجود التلاوة. وأنتم تعرفون أن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فسجود التلاوة يا سادة ليس بصلاة، لا يلزمه ما يلزم الصلاة. يمكنك أن تسجد سجدة التلاوة على غير وضوء وفي غير اتجاه القبلة. نعم، حتى المرأة يمكنها أن تسجد سجدة التلاوة من غير أن تلبس حجابها الكامل لأنها ليست صلاة. نعم، أخرج البخاري معلقا بصيغة الجزم في سجود القرآن، ووصله الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. كان ابن عمر، اسمع الدليل الدامغ على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. كان ابن عمر، وابن عمر معروف عن شدة التزامه بالسنة وعظيم ورعه رضي الله عنه، كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد. ابن عمر هو مسافر يقرأ القرآن على الدابة أو يصلي قيام الليل على الدابة، والنبي كان يفعل هذا، وبعدين ينزل من على الدابة يهريق الماء. يعني يهريق الماء؟ يسكب الماء الذي يشربه. وهل يقول بهذا أحد؟ يهريق الماء يعني يتبول. كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد، يعني وهو على غير وضوء. فدل فعل ابن عمر مع عظيم ورعه وعظيم التزامه بالسنة على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ودلت الأحاديث التي سجد النبي فيها سجد التلاوة خارج الصلاة ولم يسلم على أن سجدة التلاوة ليست بصلاة. السؤال الثاني: هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟ هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟ أهل العلم على قولين في الرد على هذا السؤال. القول الأول ذهب إليه الأحناف وابن تيمية ومن نحوهم، قالوا إن سجود التلاوة واجب حتم لازم. أما تقرأ آية فيها سجدة لازم تسجد وإلا فأنت آثم. ما دليلهم؟ قالوا لأن الله عز وجل أمر به ومدح من فعله وذم من تركه. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، فأمر بالسجود. قال تعالى وهو يذم الكافرين والمنافقين وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وامتدح الله الذين يسجدون فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى الأحناف ابن تيمية من نحى نحو هؤلاء قالوا إن سجود التلاوة واجب. ما الدليل؟ مدح الله فاعله، ذم تاركه وأمر به. الرأي الثاني قالوا لا، إن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة فقط، من فعله أثيب ومن تركه لا إثم عليه. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني أنا بقرأ آية سجدة، أي سجدة العلق، السجدتين اللي في الحج، سجدة النحل، كما سيأتي أنا أقرأ آية السجدة في سورة السجدة مثلا وما سجدش، ممكن، ولا إثم علي، ولا إثم عليك. طب أيهما أفضل؟ أن تسجد فتفوز بالأجر، لكن الأمر واسع. مذهب من هذا؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك. الإمام أحمد بن حنبل، إمام الشافعي، الإمام مالك ومن نحى نحوهم قالوا إن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، من فعله أثيب ومن تركه لا يأثم. هل عندهم أدلة على هذا؟ الجواب نعم. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها. ولو كان سجود التلاوة واجب لم يقره رسول الله على تركه، والنبي لا يسكت على جور. سيدنا زيد قرأ سورة النجم في أواخرها سجدة ولم يسجد وأقره النبي، ولو كان سجود التلاوة واجب لما أقره رسول الله، لوجهه وعتب عليه وعلمه. ولقائل أن يقول يحتمل أن زيدا كان على غير وضوء، والجواب جماهير أهل العلم على أن سجود التلاوة جائز على غير وضوء، ثم يبعد جدا أن يكون زيد قد قرأ القرآن على غير وضوء. إيه كمان من الأدلة على إن سجود التلاوة سنة وغير واجب؟ أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن عمر الفاروق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قرأ على المنبر في يوم الجمعة سورة النحل، فلما أتى على السجدة نزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. اللهم ارضى عن عمر، بيعلم الناس يوم الجمعة على المنبر، قرأ آيات من سورة النحل فيها آية السجدة وفي سورة النحل سجدة، ثم نزل من على المنبر وسجد، وسجد كل من في المسجد معه. في ثاني جمعة قرأ عمر نفس الآيات ومر على آية السجدة ولم يسجد، علشان يعلم الناس إن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. فهذا قول عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيكم فيكم محدثون، فعمر أي ملهمون لفعل الصواب. ثم إن عمر فعل هذا في جمع غفير من الصحابة يوم الجمعة، المسجد ملآن بعلماء الصحابة، ولم ينكر عليه أحد بل أقره الجميع. يبقى الصحابة كلهم كانوا فاهمين إن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. ولكن ما هو الجواب على الآيات التي استدل بها الأحناف وابن تيمية في أن سجود التلاوة واجب؟ هم استدلوا بإيه؟ قالوا إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود. الجواب: الأمر هنا في الآية أمر بالصلاة مش بسجود التلاوة، وإلا لو قلنا هذه الآية دليل على أن سجود التلاوة واجب فإن الله قال فيها اركعوا واسجدوا. في حاجة اسمها ركع التلاوة؟ اركعوا واسجدوا يعني في الصلاة. إيه كمان؟ قالوا ربنا قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الجواب: أنتم تقولون أنه لا يجب على كل من قرئ عليه القرآن أن يسجد، هم يقولون هذا، والظاهر أن الآية السجود في الآية معناه التذلل والانقياد والاستسلام والمصارعة إلى الطاعة. يبقى هل سجود التلاوة صلاة يلزمه ما يلزم الصلاة؟ الجواب: لا. يمكنك أن تسجد سجد التلاوة على غير وضوء وفي غير اتجاه القبلة، ليس لها تكبيرة إحرام ولا تسليم. هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟ سنة، فاعله يثاب وتاركه لا يأثم. السؤال الثالث: هل على المستمع لآية السجدة أن يسجد إذا سجد القارئ؟ يعني أنا قاعد في الدرس، أم الشيخ قرأ آية سجدة في درس العلم، أم الشيخ قايم من على كرسيه وسجد، أنا كمستمع أسجد كما سجد القارئ الذي جلست بين يديه أستمع له؟ الجواب: نعم. أصل أنا مش متوضي يا مولانا، اسجد ولو على غير وضوء، سجود التلاوة ليس بصلاة. طب إذا قرأ القارئ سجدة ولم يسجد، أفأسجد أنا؟ لا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. يقول لي: يا شيخ أنا مذهبي إن سجود التلاوة واجب، فبصلي ورا الشيخ فقرأ آية السجدة في العشاء ولم يسجد، أتركه وأسجد؟ يا ابني لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أصلا مذهبي إن سجود التلاوة واجب، فأنا جالس بين يدي معلمي يعلمني القرآن، فمر على آية سجدة ولم يسجد، أتركه وأسجد؟ لا. أخرج البخاري في صحيحه في سجود القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ابن عمر بيقول لك: كنا نبقى أحيانا في مجلس سيدنا النبي فيمر على آية سجدة فيسجد، فنسجد جميعا حتى لا يبقى موضعا لجبهة أحدنا. ومن الأدلة على أن المستمع له حكم الناطق دعوة موسى على فرعون وتأمين هارون. كيف هذا؟ هذا ما نفصله بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا عن أحكام سجود التلاوة. قلت: هل سجود التلاوة صلاة؟ الراجح أنه ليس بصلاة، فلا يلزمه ما يلزم الصلاة من الوضوء مثلا واستقبال القبلة وكيت وكيت من شروط صحة الصلاة. هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟ الراجح أنه سنة، وسقنا الأدلة الكثيرة كحديث عمر بن الخطاب الذي رواه الشيخان في الصحيحين. طيب، هل على المستمع لآية السجدة إذا سجد القارئ أن يسجد؟ الجواب نعم. إذا جلست في مجلس فقرأ القارئ وأنت تسمع آية فيها سجدة وسجد فاسجد معه، وإن قرأ ولم يسجد فلا تسجد، لما أخرجه البخاري في صحيحه في سجود القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. النبي يقرأ، يمر على سجدة فيسجد، فيسجد كل الصحابة معه حتى لا يجد أحدهم موضعا لجبهته، يعني إلا بالكاد. ومن الأدلة على أن المستمع له حكم الناطق ما كان من دعاء موسى عليه السلام وتأمين هارون عليه السلام على فرعون. دعا موسى على فرعون قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كأن سيدنا موسى قال: يا رب لا توفق فرعون لتوبة، خذه على كفره وبغيه، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. دعوتكما الذي دعا هو موسى عليه السلام، وهارون كان يقول آمين آمين مستمع، ومع ذلك قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. موسى دعا، وقول هارون آمين دعاء كدعاء موسى عليه السلام. صار هارون عليه السلام وهو مستمع له حكم موسى عليه السلام: قد أجيبت دعوتكما. انتوا عارفين ربنا حقق دعاء موسى وهارون على فرعون بعد قد ايه؟ قال بعض أهل العلم بعد 8 سنين، وقال بعضهم بعد 10 سنين. بقى كليم الله بيدعو على عدو الله فرعون، وأفصح من أفصح الأنبياء هارون بيؤمن، وربنا قال لهم خلاص الدعاء قد استجيب، وبعدين يتحقق بعد 8 سنين. أيوة، الله لا يعجل بعجلة أحد، الله حكيم جل جلاله. معنى أن ربنا قبل منك الدعاء يعني أوراقك قبلت، يعني دعوتك وصلت. إمتى تتحقق؟ مش بمزاجك أنت، إنما بحكمة الرب الحكيم جل جلاله. إياك أن تدعو الله في مسألة وتعجل وتقول دعوت فلم يستجب لي وتقنط وتيأس. واحد مريض بقاله سنة: يا رب اشفني يا رب اشفني يا رب اشفني، يقول لك: والله فين بقى الدعاء ده؟ وعملت تقول لي الدعاء ومش الدعاء، الله ما أنا بقالي سنة أدعو. يا أخي، مش معنى إجابة الدعوة إنها تتحقق فورا، قد تتحقق فورا وقد تؤجل إلى سنة وإلى 10 سنين، وقد يؤخرها لك الله حسنات في الآخرة. ما عليك إلا الدعاء، الدعاء عبادة. الإنسان إذا دعا ربه سيربح بيقين، أنت رابح رابح. إما أن يستجيب ربنا لدعائك فيحققه حالا أو مآلا، وإما أن يرفع ربنا بهذا الدعاء بلاء أنت لا تعرفه، وإما أن يدخره لك في الآخرة حسنات. فبينما أنت عند الميزان تتمنى حسنة واحدة، اصطرى الملك يضع في كفة حسناتك 1,000,000 حسنة. ما هذا يا رب؟ دعاؤك، ادخرته لك في الآخرة أجرا وحسنات، ساعتها تتمنى أن لو ادخر كل دعاء لك إلى الآخرة أنت رابح رابح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. إذا لم يسجد القارئ في آية السجدة هل يسجد المستمع؟ لا. ما الدليل؟ أخرج البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها، وعدم قرأ سورة النجم على النبي فلم يسجد فيها، وعدم سجود النبي دليل على عدم سجود زيد رضي الله عنه، بخلاف الصحابة لما قرأ النبي عليهم السورة فيها السجدة وسجد سجدوا جميعا. السؤال الرابع، كم سجدة في القرآن الكريم؟ الجواب 15 سجدة. وأهل العلم تتبعوا آيات السجود، فمنها ما صح مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما صح موقوفا يعني عند الصحابة، والذي صح موقوفا منها له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، وإنما هي من الأمور التوقيفية. في الصحابي هيألف عبادة، فإذا وصل السند إلى الصحابي وفقط ده موقوف صحيح، موقوف في أمور لها حكم الرفع. إذا حدث الصحابي عن أمر من أمور الغيب هذا لا يمكن أن يكون قد سمع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا 15 سجدة في كتاب الله، فين بالضبط؟ في الأعراف الآية 206، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. 2 سورة الرعد آية 105، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إيه كمان؟ سورة النحل 49-50، قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. إيه كمان؟ سورة الإسراء الآية 107-109، سورة مريم الآية 58، في الحج سجدتان، السورة الوحيدة اللي فيها سجدتان سورة الحج الآية 18، ألم تر أن الله يسجد له ما من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب، إلى آخر الآية، آية 18 في سورة الحج. والآية رقم 77، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذا الآية رقم 60 في سورة الفرقان سجدة، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، هذه سجدة. كذا في سورة النمل سجدة الآية 25-26، ده الهدهد زعلان يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في سورة فصلت الآية 37-38 سجدة، في سورة السجدة الآية 15 سجدة، في سورة النجم الآية 62 سجدة، في سورة الانشقاق الآية 20-21 سجدة، في آخر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق آخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذه سجدة. في سورة صاد سجدة، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لكن الحقيقة سجدة سورة صاد اختلف فيها العلماء، من أهل العلم من قال هي سجدة شكر خاصة بنبي الله داود، لكن أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست صاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها نبي الله داود توبة ونحن نسجدها شكرا. يبقى سجدت سورة صاد ليست من عزائم السجود، لكننا سنسجدها كما سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 6: طب يا مؤمن، انت عدت لي 15 آية في القرآن أمر الله فيها بالسجود، لكن في آيات تانية أمر الله فيها بالسجود وليست من آيات سجود التلاوة، إزاي يعني؟ قال لي: اسمع، قال تعالى في سورة الحجر: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده ربنا بيقول وكن من الساجدين، ده أمر، وكن من الساجدين، ومع ذلك الآية دي ليست فيها سجدة تلاوة. ليه؟ الرد: قال بعض أهل العلم: لأن هذا أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معينة بدليل الآية التي من قبلها، إذ أن الله قال قبلها: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، إلى أن قال: وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا اليقين هنا يعني الموت. إيه ده؟ يعني مطلوب مني أعبد ربنا لحد إمتى؟ لحد ما أموت. والنبي في مرض موته لما وجد خفة خرج وهو يهادي بين رجلين ليصلي. بعض دراويش الصوفية يقول لك الإنسان يقعد يقول أذكار ويفعل كده أشياء لحد ما يوصل، يقول لك ده فلان ده واصل. يوصل يعني إيه؟ يصل لدرجة اليقين. أيوة، يعني إيه؟ يعني تسقط عنه التكاليف. تلاقي العصر بيدن وصاحبنا قاعد بيكركر الجوزة: يا عم قوم صلي معانا. يقول لك اسكت، ده وصل، ده وصل لدرجة اليقين، سقطت عنه التكاليف ما شاء الله. أو العصر يدن وفلان قاعد ومعاه سبحة 3 متر، ما تقوم صلي معانا. يقول لك اسكت، ده بيصلي في الكعبة دلوقتي، ده من أهل الخطوة. خزعبلات وأباطيل وبدع ومنكرات. وفي حد عبد ربنا قد النبي محمد، ده النبي لحد وهو بيموت كان يصلي وكان يعبد ربه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى لما نطق في المهد قال: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. هذا كلمة الله عيسى، وهذا خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كيت وكيت وكيت. فالعمل لا ينقطع إلا بالموت. ليه ربنا سمى الموت يقين؟ لأنه لم يختلف عليه اثنان، الملحد والنصراني واليهودي واللي ملوش ملة، كل الناس عندها يقين أنها ستموت. لكن بعض الناس مغيبة فكرة الموت دي، فتراه في الدنيا يبغي ويفتري ويفعل الأفاعيل كأنه ليس في مذكرته الموت. والنبي يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، عشان يمنعنا عن الظلم، عشان يمنعنا عن التفريط، عشان يمنعنا عن الذنوب، عشان يدفعنا إلى الطاعة. نحن أموات، أبناء أموات، آباء أموات، وكل أحد فينا يسعى بقدمي إلى أجله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فقالوا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. دي للنبي محمد بس، ليست لنا. في حالة معينة لما الكفار بدأوا يشتموه: يا مجنون، يا شاعر، يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب. ما هو كل الأنبياء أوذوا من أقوامهم، بل من الأنبياء من ضرب. النبي محمد نفسه ضرب،
بل من الأنبياء من قتل.
اليهود قتلوا 40 نبي أشهرهم يحيى وزكريا. فربنا بيقول له ما تزعلش، هم بيشتموك بس هم في قرارة أنفسهم يصدقونك، لكنه الجحود. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ألو وكن من الساجدين دي مش سجد التلاوة، دي خاصة بالنبي في حالة معينة. إيه رأيكم في التعليل ده؟ الجواب هذا التعليل عليل. ليه؟ لأن عندك سجدة العلق نزلت على النبي في حالة معينة وهي من سجدات التلاوة. وأبو جهل لما شاف النبي بيسجد عند الكعبة قالوا لو شفتك تاني سأشدخ رأسك بحجر. شوفك ساجد كده أجيب أكبر حجر وأنزل به على رأسك. ربنا قال للنبي لا تطع هذا السفيه، لا تلتفت لهذا المجرم، كلا لا تطعه واسجد واقترب. طب ده خاص بالنبي، ما هي حالة معينة وقعة معينة، ومع ذلك فهي من سجدات التلاوة. السؤال قائم، انت عديت 15 سجدة في القرآن، في آيات تانية ربنا أمر فيها بالسجود وليست من سجدات التلاوة، ليه؟ الجواب وهو أفضل جواب، المرجع في هذه الآيات التي نسجد فيها وهذه الآيات التي لا نسجد فيها، المرجع فيها لمن؟ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنها عبادة والعبادة توقيفية. وابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. مش هتألف سعادتك بقى تقولك أنا شايف تسجد تلاوة، مش بمزاجك، هذا دين والعبادة توقيفية. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده أحسن جواب. طيب هل يكبر القارئ إذا سجد للتلاوة ويكبر إذا رفع كذلك؟ في رأي من قال إن سجدة التلاوة صلاة يبقى يلزم أن يكبر لسجدة التلاوة وأن يكبر للرفع منها، ومن قال إن سجدة التلاوة ليست بصلاة فلا تكبير للسجود لها عنده لأنها ليست صلاة وإنما مجرد سجدة، سجدة واحدة. والمرجع إلى أصل الخلاف الأول. وبعدين سجود التلاوة له قيام، يعني أنا قاعد بقرأ في البيت في المصحف فعديت على أي سجدة، هل لازم أقف وأكبر وأنزل ساجد؟ لا طبعا، وانا قاعد من غير تكبير اسجد سجدة واحدة من غير تسليم كمان. النبي محمد كان بيعمل كده. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، لم يقل فيقوم ثم يكبر ثم ينزل، هو قاعد فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لجبهته. هذا في غير الصلاة. طيب وفي الصلاة؟ في الصلاة لو الإمام قرأ آية السجدة ونزل من غير تكبير ثم رفع وأتم التلاوة من غير تكبير فلا تنكر عليه. طب الصواب إيه؟ أما في الصلاة فله أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه في صلاة وله حكم الصلاة. ودليل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت في صلاة العشاء، وقد صح عنه وثبت أنه كان يكبر في كل رفع وفي كل خفض، فيدخل هذا في العموم بما فيه سجود التلاوة. قال ابن عثيمين وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد، يعني لسجود التلاوة، دون ما إذا رفع، فهو مبني على فهم خاطئ وليس على علم، لأنه لما رأى بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون أن يكبر إذا رفع، ظن أن هذا في الصلاة وفي غير الصلاة وليس كذلك. يبقى في الصلاة الأمر واسع، إذا الإمام اختار إنه يكبر هذا هو الأصوأ الأقرب للصواب، إذا اختار الأخرى لا تنكروا عليه. طيب خلاص سجدنا سجود التلاوة سجدة واحدة من غير تكبيرة إحرام ولا تسليمتين، هنقول إيه بقى في سجود التلاوة؟ ماذا يقول العبد في سجدة التلاوة؟ لك أن تقول في كل سجدة، سجدة شكر، سجدة تلاوة، سجدة سهو، لك أن تقول في كل سجدة سبحان ربي الأعلى وتكفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه في القرآن سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هكذا جاءت لفظة السجود نكرة ليفيد الشمول والعموم. وله أن يقول في سجدة التلاوة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وله أن يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته، لما ثبت في حديث أبي داود والترمذي وصححه الحاكم والحديث حسن صحيح عن أمنا عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن يعني في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. عظيم. سؤال كمان، هل يجوز للإمام في الصلاة السرية أن يسجد سجد التلاوة؟ أنا بصلي بالناس الظهر، فقرأت الانشقاق، قرأت العلق، قرأت سورة السجدة، قرأت النحل، قرأت الإسراء، قرأت مريم، قرأت صاد، قرأت سورة فيها سجدة، فمررت على آية سجدة وأنا أصلي بالناس صلاة سرية، أسجد أم لا أسجد؟ أم لا أقرأ أصلا سورة أو آيات فيها سجدة تلاوة؟ قال بعض أهل العلم بالكراهة، يعني أنت لما تصلي صلاة سرية ما تقرأش بآيات فيها سجود تلاوة. ليه؟ قالوا لأنه إما ألا يسجد فيفوت على نفسه خير، وإما أن يسجد فيشوش على الناس، إحنا مش ناقصين لخبطة. إيه رأيك في الكلام ده؟ الجواب هذا التعليل أيضا عليل، عايز يا ابني تقرأ بآية فيها سجدة في الصلاة السرية اقرأ واسجد والأمر واسع. لو قرأ السجدة ولم يسجد لم يقع في كراهة أصلا، ولو قرأها في الجهرية ولم يسجد لا تنكروا عليه، سجود التلاوة سنة وليس بواجب. أدي أمر. الأمر الثاني، إذا قلنا إن سجد في الصلاة السرية سجدة تلاوة هيحصل تشويش ولخبطة، يمكن للإمام ببساطة أن ينبه على الناس، يا ناس أنا في الركعة الأولى من الظهر سأقرأ آية فيها سجدة وسأسجد سجدة تلاوة، فإذا سجدت فاسجدوا وانتهى الأمر. أخرج الإمام، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والحاكم، و ما ذهب إليه أيضا ابن باز والشوكاني، وقد ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة وسجد فيها. يبقى الأمر واسع. يبقى يا عباد الله، ما حكم سجود التلاوة؟ الجواب: سجود التلاوة سنة وليس بواجب، من فعله أثيب ومن تركه لا إثم عليه، من فعله حاز خيرا كثيرا، ومن تركه فاته خير كثير لكن لا إثم عليه. 2، هل سجود التلاوة صلاة؟ يلزمه ما يلزم الصلاة؟ الجواب لا، فيمكنك أن تسجد سجدة التلاوة إلى غير اتجاه القبلة، وكذلك سجدة الشكر بالمناسبة إلى غير اتجاه القبلة يجوز، وإلى القبلة أفضل وأعظم. يمكنك أن تسجد سجدة التلاوة على غير وضوء، وأنت لو فعلتها على وضوء فهذا أفضل ولا شك، لكنها ليست صلاة وليست واجبة. 3، إذا صلى بنا الإمام ومر على سجدة التلاوة ولم يسجد، أفيسجد المأمومون؟ لا. طب إذا مر الإمام على سجدة التلاوة وسجد، أفيسجد المأمومون؟ نعم. طب إذا قرأ القارئ ونحن بين يديه نسمع ومر على آية سجدة وسجد، أيلزم المستمع السجود كما سجد قارئه؟ نعم. طب إذا قرأ القارئ آية سجدة ولم يسجد، أيخالفه المستمع ويسجد؟ لا، بل يفعل كما فعل القارئ الذي يتعلم بين يديه. طيب ماذا نقول في سجود التلاوة؟ سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. طيب هل يجوز أن أسجد سجدة التلاوة وأنا أصلي بالناس صلاة سرية؟ يجوز، وعليك أن تنبه المأمومين أنك في الركعة الأولى أو الثانية ستسجد سجدة التلاوة حتى لا يحصل جلبة ولا ضجيج ولا تشويش. ما أجمل الإسلام وما أعظم القرآن، 15 سجدة في كتاب الله، والعبرة فيها بفعل النبي وما صح عنه وما صح عن الصحابة، ولا عبرة لأي شيء آخر. أسأل الله أن يحيينا خدما للقرآن، وألا يحرمنا من تلاوة القرآن. شهر القرآن على الأبواب، بيننا وبين رمضان، خلاص النهاردة 1 رجب، خلاص أقل من شهرين بقى، بيننا وبين رمضان أقل من شهرين. وكانوا يقولون قديما رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد، فشمروا عن سواعد الجد عباد الله. الهمة الهمة، عايزين نفتح المصاحف بقى، عايزين نجتهد في صيام الاثنين والخميس، عايزين نجتهد في صلاة الجماعة وفي صلاة القيام، عايزين نجتهد حتى ندخل رمضان ونحن نؤدي الطاعات ونستمتع من غير نصب ومن غير تعب. خلاص المعدة تعودت على الصيام، خلاص الجسد تعود على القيام، فتصلي القيام وتستمتع وتصوم رمضان من غير تعب ومن غير أي مشقة. شمروا عن ساعد الجد عباد الله. وشهر رجب من الأشهر الحرم، وهناك أحاديث كثيرة حشرت في فضائل شهر رجب كلها لا يصح. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم، بارك الله عليكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو